كان الكلام في الاعتراضات التي ذكرها الفخر الرازي على استعمال أو وضع إنما في أداة الحصر، أما على وضعها واستعمالها، واستشهد بهذه الآيات: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. طبعا هذه عدة أجوبة، ولكن من الأجوبة التي قوية لهذا الجواب أنه أو هذا الاعتراض، أحد الأجوبة يعني هذا بالحال طبع الدنيا، حياة الدنيا فيها أن هي مؤقتة، صحيح هي كما إن أنزلناه من السماء، يعني للدلالة على أنه شيء مؤقت وليس شيء دائم، وهذا ما فيه إشكال أنه مؤقت بقول مطلق، حقيقة وهي مؤقتة. أو قوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني طبع الدنيا هكذا، إذا واحد يغتر بها فيها هذا الطبع، بقول مطلق أيضا هي نعم الأولياء الأنبياء الأوصياء المتقون، هذه المؤثرات يواجهونها بمذكرات بالآخرة أو ما شابه ذلك، هذا صحيح، بس هذا ما ينافي أن طبع الحياة الدنيا هو هكذا، يعني القضية بعبارة طبيعية قضائية، ليست القضية بنحو الفعلية البتية في كل البشر، بس هي هكذا طبيعة الدنيا، في البداية لعب ولهو ثم تفاخر ثم كذا من جل مقتضيات الحياة الدنيا هكذا. أما حياة طيبة وما شابه ذلك للمصطفين وغيرهم أو ما قرب منهم أو ما شابههم، هذا صحيح، ذاك تكتسب الحياة الدنيا حياة معنوية، فمن ثم تكون كذا وكذا، لكن هي طبيعتها الدنيا هكذا. طبعا هذه الدنيا مع أنها طبيعتها هكذا متجر عظيم، سباق عظيم لمن لا يستجيب طبعا لمقتضياتها وتأثيراتها، لمن يحسن الصراع والمحاربة لها طبعا صحيح، لكن هي من حيث هي طبع هكذا. ولذلك نقض عليه حتى على الفخر الرازي أنه استعمال آخر في القرآن: وما نافي إلا وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، ما تنكر بأن استعمال في الحصر، فإذا كان إشكالك في إنما فماذا عن النفي والاستثناء، مسلم أنه كذلك. وكذلك ما الحياة هذه الدنيا إلا لهو ولهو، يعني موارد عديدة ذكرت. فإذا النكتة لاحظ الإشكالية في دلالة إنما هنا عنده، حيثية الكلام أين هي؟ حيثية الكلام في يعني في المراد به الوصف الفعلي البتي، طبعا هذا صحيح ما يمكن حصرها، لأن الحياة عند المصطفين أو المتقين ليست كذلك حياة الدنيا، لكن إذا أريد به البحث الطبيعي الاقتضائي فهي حصر بقول مطلق ما في كلام. لاحظ حيثية الكلام، محور الكلام أين هو، جدا مهم في بحث سواء الحصر أو غيره، ليس خصوص الحصر، الحصر أو غيره من ما مر بنا، يعني أس أساس بنية الظهور أن يشخص الإنسان مركز البحث، حيثية البحث، جهة البحث. شبيه عندما يقال الماء حلال شربه طهور، لكن إذا كان مغصوب حرام. حرمة الغصب لا تنافي الحلية الطبيعية للماء بقول مطلق حلال، صديق حرم من جهة الغصب، أي منافاة بينها؟ أو عندما يقال الميت حرام لكن عند الطران ثاني يسوق له، بس حرمة طبيعية موجودة لأنها مرتفعة. حرم عليكم الميتة إلا ما اضطر غير باغ ولا عاد، هي إلا من التنجيز من العقوبة مثلا، لأن الحرمة الطبيعية ترتفع. سيدة المراتب الطبيعية عندنا والفعلية عندنا، يعني الفعلية بمعنى الفعلية الباتة الكاملة، وهذا بحثهم حساس. أين نصنف مثلا الحكم الاقتضائي كالحرمة الطبيعية والاقتضائية في مراحل الحكم، في قبال الحرمة الفعلية الباتة، فهل هي ذات الفعالية أو أي شيء؟ هذا بحث يستحق التنقيح. أيما كان فإذا تشخيص جهة دلالة الحكم هذه مهمة. ومن هذا القبيل يشير القرآن الكريم إلى طبع حياة الدنيا في قبال حياة الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أحد الأوجه أيضا ذكرت لا بأس أن الحياة الدنيا تستعمل كلمة الدنيا بمعنى هذا المقطع الزمني، وتارة تستخدم الدنيا بمعنى الوصفي، يعني هي أسفل أنواع الحياة في العوالم، تارة وصفي وتارة ماذا؟ مقطع زمني. فبمعنى المقطع الزمني هي نعم هذه الحياة موجودة لدى المصطفين الأنبياء الرسل الأوصياء المتقين المجرد بمعنى المقطع الزمني. أما بمعنى الوصف الرديء وما شابه ذلك، لا، هم يعيشون حياتهم الدنيا ليس بوصف متردي بنمط متردي، بل حياتهم حياة طيبة. وهذا مثلا يستفاد من الأدلة أنه أنعم الناس بعيش حياة الدنيا ليس العصاة ولا بقية الناس كما يظن، أنعم الناس بالحياة الدنيا هم المصطفين الأنبياء والرسل والأوصياء ثم المتقين ثم أنعم الناس بنفس حياة الدنيا. حياتهم صحيح بلحاظ الابتلاءات مليئة بالغصص وكذا صحيح، لكن بغض النظر عن ابتلاءهم بظلم الظالمين وما شابه ذلك، من ذاك البعد الآخر حياتهم أهنأ العيش، فيها بركة فيها كذا فيها طعم، فهم يعيشون شبيه التقرير الدولي في الثمانينات، تقرير أمم المتحدة وما شابه ذلك، أن أهنأ الناس بالعيش هم الفقراء وليس الأغنياء. أهنأ الناس بالعيش في كل أبعاده سبحان الله هم الفقراء. مو بعد دعوة لي يعني الإنسان يفقر نفسه ويبقي نفسه في الفقر، لا، مقصود ليهون عليه. أهنأ الناس بالعيش مطعما أكلا مشربا مدري كذا شهوة هم الفقراء وليسوا الأغنياء. تقرير على قولتنا نفساني اجتماعي سيكولوجي إحصائي المنجر. فعلى كل نعم، فإذا الحياة الدنيا تطلق بوصفين، لاحظ ان الاجوبه في دفع اعتراضات الفخرازي ان تركز ان المفاد الاصلي، الحيثيه الاصليه، المحور الاصلي، المركز الاصلي لمفاد الايات ما هو؟ هي جدا بحث مهم في اي صدد. بقول مطلق او لا، او قول نسبي او غير حيثيه، هاي كلها أمور جدا مهمة. أيضا ممن اعترض على أدوات الحصر أبو حنيفة، حيث قال كيف يعني لا صلاة إلا بطهور، يعني هكذا فسر الحديث النبوي أن الصلاة قوامها الطهور، فإذا وجد الطهور وجدت كل الصلاة، هكذا فسر الرواية. إذا وجد الطهور وجدت الصلاة، لا صلاة إلا بطهور. هنا أيضا أبو حنيفة مشتبه في دلالة كلمات الآية أو الرواية، لا صلاة إلا بطهور. هنا الباء ليس معنى الباء السببية أو الإيجادية، هنا الباء بمعنى ما، لم أرى زيدا إلا بلباسي كذا، يعني مع لباسي المعين. باء بمعنى المعى، مو باء بمعنى التسبيب. هو رقيهم ما شبه ذلك. فلاحظ غفلة فيك معنى كلمة باء حرف جر. الباء حرف جر في المغني اللبيب، ما أدري كم معنى رصد له، عديد معاني عديدة لكلمة الباء. فثبت العرش ثم انقش، انت استظهرت الباب اي معنى؟ رحيم. اجاوب المرحوم الاخذ باجوبه سبعها مقبوله غير مقبوله المجرى، ذكر لي لا صلاه يعني الصلاه بمعنى غالب اجزاء الصلاه لا تصح إلا بطهور. ثم هاي المقدر لا صلاة، لا صلاة صحيحة لو لا صلاة موجودة. شوفوا ماذا نقدر، ماذا يراد من المفعل. فخطأ الباحث في الاستنباط في أي علم من العلوم الدينية، يرتكز في ذهنه شيء معين ثم يتورط يقول هاي كيف الظهور، هذا ظهور غير منسجم غير صحيح غير مستقيم. لما ثبت حبست الظهور في احتمال واحد، في مفاد واحد، شوف مفادات عديدة احتمالات عديدة، ثم أقم شاهد على أن أي منها هو الصحيح هو المتهم. إذن لاحظ تعيين ظهور كلمة كلمة في الجملة أو في الجمل، ثم التركيب، ثم ما وراء التركيب الأشياء المقدرة مثل لا صلاة يعني لا صلاة، لا صحة للصلاة لو لا وجود للصلاة لو لا كمال للصلاة، الشيء المقدر أيضا لابد يدقق فيه. واو 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 واو. إذن أي ظهور تجد فيه عرقلة أو تدافع أو تناقض، يتنبه الباحث أنه بني هذا الظهور على أي معنى، على أي مفاد، وفي هناك احتمالات أخرى أو لا. وهذا يدعم ما ذهب إليه القدماء إلى زمن حتى صاحب الجوهر، حتى الشيخ الأنصاري عاد يعني متأخري هذا العصر، قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. أصلا نفس التدافع والتنافي بين الظهورين أو ثلاثة أو أربعة قرينة على أن اللي تبادر لك في ذهنك هذا الظهور هذا مو مراد، قرينة نفس التنافي قرينة على الاحتمال الثاني أو ثالث أو رابع أو خامس، ولو هو ليس كثير الاستعمال هذا الاحتمال، ولو هاي الجملة أو التركيب غالبا تستعمل وليكن الغالب ليس معناته مستحيل غير الغالب غير القليل. لذلك هاي قاعدة الجمع مهما أمكن أو لم أطر ربما ذكرناها في الدورة الثانية في بحث التعارض قريب من 25 وجه نحوي صرفي أو عفوا نحوي أو بلاغي أو أصولي أو المجرة، كلام متين القدماء الجمع مع ما أمكن أولى من الطرح. ومن ثم نفس المتأخر الأعصار يرتكبوه فيما إذا كان ديين متواترين ماذا يصنع؟ لابد يعني يوجدون انسجام، فلما الظهور هنا يمكن هيكلته هندسة بنيانا قاعدة جمع ما أمكن وتأويل ولو بعيد بعيد يعني بالحظ غالب الاستعمال بالحال النظرة الأولى لا بالحظ القرائن، إذا هو أصلا يعني خارج نظام الظهور بالمتاتا بتاتا الجمع ما أمكن أول مطر لما ترتكبوا في المتواتر هذا خارج عن الظهور، فإذا ليس خارج عن الظهور يعني هو بل من الظهور غاية الأمر مرتبة متأخرة يحتاج لقرينة ولما جرى فلان. على كل إذن نفس النكتة هي أن كيف نعين الحيثية الأصلية للظهور والمفاد في الآيات في 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 بحث جدا حساس ومهم. خب الميرزا النعيمي رحمة الله عليه مر أن الحصر المفهوم في الحصر من المنطوق مثلا خلافا لأدوات المفهوم الأخرى هي في الحقيقة بالدقة يعني حتى أدوات المفهوم الأخرى نفس المفهوم هو مفاد سلبي، كيف يكون من منطوق مفاد عكس المنطوق؟ فكيف الميزان يدعي انه هي جزء المنطوق في أداة الحصر استثناء؟ لا هذا مو صحيح، يعني ظاهر دعوة الميزانية ممكن قبولها، ولكن كان مراد كما مر وذكره كثير من البلاغين ربما أو جملة منهم أن العنصر اللفظي الذي ينطلق منه المفهوم موجود في المنطوق، هذا صحيح كما في أداة الشرط كما في الغاية كما في أداة الحصر، بهذا المعنى صحيح منشأ المفهوم الذي هو مخالف للمنطوق مخالف أي مكان، المنطوق سلبي المفهوم يصير إيجابي، المنطوق إيجابي المفهوم يصير شنو سلبي، عكس مفاد المفهوم مخالف هذا صحيح لكن منشأه عنصر من المنطوق. لذلك قالوا في باب التعارض هي نكتة جدا مهمة، قالوا في باب التعارض الدلالات الالتزامية الأخرى ليست بقوة المفهوم هذا الاصطلاحي، لما؟ لأن هذا ينطلق من عنصر في المنطوق وغالبا يعني عادة إلا أن تكون هناك استثناءات قرائن كذا عادة المنطوق مقدم الدلالة المطابقية مقابل الدلالة يعني مقدمة على الدلالة الالتزامية. نعم ما الفرق بين المنطوق والمطابقي؟ هي مرة تعرضنا له وبين الدلالة الالتزامية والدلالة المفهوم اصطلاحات هاي البلاغية فحوى الدليل ما الفرق بينهم؟ دلالة مطلقية وفي دلالة التزامية، دلالة منطقية ودلالة مفهوم. في اصطلاح يعني ما الفرق بين المنطوق والمطابقة بالدقة؟ ولو هي متقاربين جدا، منطوق ومطابقة متقاربين جدا، ومفهوم الدازم أيضا متقاربين أو متصادقين ما شئت بعبه، بس ما الفرق الدقيق شوية؟ لماذا هذا التعبير وذاك التعبير؟ الفرق معه، الفرق ان في الدلاله المطابقيه يراد الاشاره الى عنصر لفظي مصرح به في المنطوق، نطق به، منطوق يعني نطق به، في مقابل مفهوم لم ينطق به، هو نفسه لم ينطق به. الإمام الهادي صلوات الله عليه في زيارة الغدير لجدي أمير المؤمنين يعبر أن يعني مجموع كلمات يصرح به، بس يعبر يصرح معه في عدة مواضع من الزيارة صلوات الله عليه أن نصب أمير المؤمنين إماما كذا وليا وصيا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكم محكم نطق به التنزيل بعد أن كان موجود في غير نطق التنزيل، مثلا وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك مخلصين أو المخلصين، فما فيها كلام أمير المؤمنين وليس فيها ننصبه إماما، يعني هني بالكناية بالتلويح. فآيات نزلت منذ صدر الإسلام في إمامة أمير المؤمنين ولاية أمير المؤمنين وأهل البيت من بعده نزلت إلى ما شاء الله عشرات مئات الله أعلم ألوف في القرآن، لكن ماذا؟ شوف السياسة البيانية للوحي الإلهي، تلويح خفاء شيئا فشيء بيان، إلى أن وصل الحال ذروة في الغدير الباري تعالى أراد التصريح الصريح، نطق التنزيل بشكل محكم ليقطع المعاذير حتى على البلهاء مثلا أو المنافقين أو الملتوين، لأن في الكناية يعني مثل ما يقال في يمكن للطرف الآخر أن يلتوي ويلف ودور. أمير المؤمنين صلى الله عليه أحد أسباب أن سيد الرسل بعث بالتعريض، سبب آخر ذكر غير زيادة علم النبي الوحياني على الأنبياء، أن الله عز وجل إذا أنزل شيء بالتصريح فمن يخالفه يعجل له العقوبة، كما في أنبياء أمم الأنبياء التي نزلت عليهم العقوبة، كل حجة معجزة آية تكون يعني صريحة تنفي المهلة للعذاب والعقوبة يشدد فيها العقوبة. مدام الشيء يذكر سموه يعني خروج عن نفس البحث، نفس البحث ليكون في ذكركم، هاي مما وقفت عليه صراحة في هذه السنة قبل أنه أو مو هالسنة يعني سنة سنتين. في بيانات أهل البيت إشارة لهذا الشيء. ليس كل ما كانت دلالته نصية أعظم حجية. عجيب، ربما دلالته بالتأويل طبعا بموازين وشواهد، لكن أعظم حجية. شلون يصير؟ مع أن كلما كانت الدلالة أو الحجية صريحة تكون أشد قطعا أو نفيا للعذر. بين هاي الوصفين لا تناقض. أعيد المطلب، هذا بحث لم أجده عند المتكلمين إلا السيد مرتضى لا شيئا ما، ربما بس مو تصريح مو بلورة، وربما موجود أنا لم أقف عليه، بس على كل حسب تتبعي أنا لم أجد، لكنه مطلب جدا مهم يشير له الإمام الهادي في زيارة الغدير وبيانات أخرى لهم عليه السلام. الحجية أشد أعظم من جهة وقاطعة للعذر أو مانع العذر والالتفات الجهة أخرى. بينما المرتكز في الأذان خطأ أن الدليل الصريح أو المفاد الذي دل عليه بالدليل صريح هذا أعظم حجية، وأما المفاد الذي دل عليه بالكناية بالتأويل كذا هذا أقل حجية، وهذا اشتباه اشتباه. على كل كيف أنا ما أريد أدخل فيه، هذا بحث مهم حساس. نعم، لا لا أقل يسمونه فلفل، سامع الفلفل، فلفل الشمة بس كافي، بعدين لا أقل تنبه من الغفل من الجهل المركب إلى الجهل البسيط. الجهل البسيط أهم من العلم المركب كثيرا ما. فإذا في فرق بين أي نعم الحجية الصريحة شيء والحجية العظيمة الشديدة شيء آخر. نعم، فليس كل قاطع للعذر مثلا، ليس كل قاطع. الحين مثال زمان إذا تدخل في التفاصيل، شوف الأنبياء السابقين بعثوا بالتصريح بس ليسوا أعظم حجية من سيد الأنبياء. سيد الأنبياء حجية كلها بالتأويل والكناية، مع أن سيد الأنبياء أعظم. فليس المراد من المشكلة الآن يعني متشبع في الأذان أن الدلالة النصية هي أعظم حجية، لا يا أخي، هي بمعنى حجية بتية ليس فيها تأويل ليس فيها، هذا صحيح بس مو هي أعظم حجية. ولذلك يؤكد الإمام الهادي في مواضع عديدة، يعني من زيارة الغدير عجيبة، يعني نظام أصولي في أصول قانون أصول الكلام أصول الدين، كثير من البحوث للأسف ما مطروحة حتى في العلوم الدينية، يريد لها شرح صناعي جدا عظيم. زيارة الغدير للإمام الهادي، لأن هي أصلا ليس لغتها لغة كلامية، لغة زيارة الغدير الإمام الهادي لغة كلامية مو لغة عرفانية وملكوتية وما أدري كذا، لا لغة كلامية فقهية كلامية، يعني فيها شو اسمه، بخلاف مثلا في زيارات عرفانية أول من خلق ما أدري كذا أنت العرش الكرسي كذا، هاي لغاته مال أسرار الملكوت. زيارات أهل البيت عليهم السلام متنوعة اللغة، هذه من نكتة لطيفة وعلتفت لها. أيما كان، ففي هذه الزيارة الشريفة الإمام علي يشير إلى أن ربما الشيء هو أعظم شيء في الدين يجعله الله في التأويل لا في التنزيل، وشيء هو أقل شأنا في الدين يجعله في نطق التنزيل. بينما في ذهن الوهابية أو القشرية أو الحشوية أو على كل يعني أنه ما هو الصريح فهو أعظم حجية، ما هو لا في كناية وتأويل وما شابه ذلك هذا ليس أعظم حجية، هذا اشتباه. على كل مثال آخر بعد أذكر لكم، ولو هذا بحث لطيف من أصول القانون الذي بينه الإمام الهادي وأئمة آخرين سلام الله عليهم في بيانات أخرى. لاحظوا الباري تعالى في جملة من البشر يجعل الفطرة إدراك الفطرة للظلم للعدل، مثلا الحسن القبح هذا أبين إدراك الفطرة، أما إدراك الفطرة التوحيد أقل بيانا من التوحيد. وهل في شيء أعظم من التوحيد؟ ما في شيء أعظم من التوحيد، لكن مع ذلك لذلك لاحظ المستضعفين قد لا يعاقبهم الله، يمتحنهم في البرزخ في الرجعة في القيامة يمتحنهم، قد بس ما ينجز ما منجز عليهم مثلا الدين أو لاستضعاف غفلتهم أو لقصورهم أو على ما جرى، بينما ظلمهم لبني البشر لا بعد هذا ما ليس لهم عذر، مع أن الظلم لبني البشر أين وأصل التوحيد أين أصل الدين أين؟ لا التفت له لا. فكون شيء جلي هذا ليس أعظم حجية، مع أنه في طرد سعلا كل البحث طويل أنا ما أريد أدخل فيه والبحث طويل عريض، بس هاي نكتة تلتفتوا إليها أعظمية الحجية شيء، كون الحجة قاطعة العذر في الجلاء جهة أخرى، يعني إنما سمخين من الحجية سالبحث فيه طويل عريض. نرجع إلى أصل الفكرة اللي كنا فيها من أن الدلالة، إذن الدلالة مثل دلالة الغدير، كانت دلالة بالكناية الخفية ثم الكناية شوية المتوسطة ثم الكناية لا القريبة الجلية ثم إلى الغدير، فالذي حصل في الغدير ليس نصب يومين، نصب يوم من يوم اليوم قبل أن ينشر الإسلام فاصدع بما تؤمر. شنو فاصدع بما تؤمر؟ يعني يجهر بدعوة الناس، يجهر بدعوة الإسلام أمام الناس، هي فصدع. قبل أن تنزل فصدع أنذر عشيرتك الأقرب. شوف يعني الإسلام الذي كان خاص ببني هاشم وشوي شوي كذا كذا نصب فيه أمير المؤمنين إماما في الدين. على أي حال، لكن هذا الإبراز لإمامة أمير ولاية أمير المؤمنين أخذ إبرازه شيئا فشيء، يعني تدريج في البيان وليس تدريج في أصل الجعل والنصب من الله لأمير المؤمنين. مختصر على أي حال الكلام اللي تتمات هاي بحث الظهور تزويقات الظهور وديكورات الظهور وبنية الظهور، بحث يا أخوان حساس جدا جدا حساس، هو يوميات الاستنباط. فمن ثم علم المعاني والبيان. ليه؟ دخل خطير في الاستنباط في العلوم الدينية كلها. إذا واحد ما يتقن صراحة لازم يعيد كتاب المطول الأقل في علم المعاني والبيان أو كتاب مختصر المعاني. الشيء الثاني هو فقيه صار ومرجع الأمة، هو نفسه يكتب عن نفسه. الشهيد الثاني صار شارح اللمعة روض البهية، يقول فأعدت العلوم اللغوية كلها مرة أخرى. ضروري أن أدوات تستنبط من الشهيد العبهية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.